قال رحمه الله تعالى: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. ذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وذكر بسنده عنه أيضا قال: ما من أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. وذكر بسنده عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسكي الحج. وقال الآخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها.
نعم، لا شك في فضل الجهاد، ولهذا قلنا على من أراد أن يجاهد في سبيل الله أن يتحقق من أنه في جهاد، فإذا تحقق أنه في جهاد فلا ريب أن الدرب الذي سلكه درب عظيم، فأجور الجهاد عظيمة عظيمة للغاية، حتى قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا حتى قال سبحانه وتعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، وذكر تعالى أنهم لا تصيبهم مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، فالمجاهد في خير منذ أن يخرج، فإذا كان في درب صحيح وفي درب سوي فلا شك أنه على أجر عظيم حتى يرجع كما في الحديث السابق، إما أن يقتل فيكون من أهل الجنة أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع، جميع من يموتون يتمنون ألا يرجعوا إلى الدنيا لأنهم يرون النعيم العظيم في البرزخ، فماذا يريدون بالدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا، ويتمنى أن يتكرر هذا مرات وكرات كما تمناه صلى الله عليه وسلم لما يرى من فضل الشهادة، فيتمنون أن يقتلوا ثم يبعثون من جديد إلى الدنيا فيجاهدون فيقتلون ثم ينالون الكرامة، وهكذا وهكذا لعظم شأن الكرامة التي ينالها الشهيد في سبيل الله. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الذي يعدل الجهاد، وهذا مما قد يحتج به من يرى أن الجهاد أفضل النوافل على الإطلاق، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. ما أحد يستطيع أن يأتي بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. كرروا عليه ويخبرهم أنهم لا يستطيعونه، فأخبرهم أن الجهاد المجاهد على هذا المثال كمثل الصائم القائم القانت، الصائم في نهاره، القائم في ليله، القانت المطيع بآيات الله، لا يفتر، لا يصيبه الفتور نهائيا، لا من الصيام ولا من الصلاة، ومعلوم أن هذا غير ممكن، غير متصور بتاتا أن يستمر الإنسان مدة طويلة في صيام مستديم لا ينقطع وفي قيام ليل لا ينقطع، هذا غير متصور، هذا لا يكون إلا لمن؟ للملائكة في العبادة المستديمة الذين قال الله فيهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما العباد فيتعبون ولا يستطيعون أن يواصلوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المجاهد على هذا الحال، ولما كان لا أحد يستطيع أن يصوم هذا الصوم معنى ذلك أنه لا أحد يستطيع أن ينال ما ناله المجاهد. حديث الآتي يا طلبة العلم الآن فيه دلالة على أهمية المسجد وعدم رفع الصوت فيه كما نبهناكم، وأنه يجب أن يراعى الأدب في المسجد بعدم رفع الصوت فيه. في هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تباحث هؤلاء في أفضل العمل، أحدهم قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، يقول سقي الحجيج هذا أفضل الأعمال. الآخر قال: ما أبالي إلا أن أعمر المسجد الحرام. قال الذي بعده: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. زجرهم عمر ونهرهم وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ ثم بين تعالى أن الجهاد في سبيل الله أعظم. فهذا كله من أدلة عظمة شأن الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. ذكر بسندي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. باب بيان ما أعده الله تعالى المجاهد في الجنة من الدرجات. ذكر بسند عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة، وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. ذكر بسنده عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة.
نعم. في هذه الأحاديث بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. في الأحاديث الأولى أن الغدوة في سبيل الله عز وجل أو الروحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي السير في أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى آخر النهار. فالغدوة خير من الدنيا وما فيها، لأن فضل الجهاد كما قلنا فضل عظيم للغاية، فسواء كان غدوة أو كان روحة فإنه أفضل من الدنيا وما فيها. ولهذا في اللفظة الأخرى: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. في الأحاديث التي بعدها بيان أيضا درجات المجاهدين. المجاهدون لهم درجات عالية جدا ومتفاوتون. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. عجب لها أبو سعيد واستحسنها، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها فأعادها ثم قال له: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على عظم درجات الجهاد في سبيل الله. له 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على سعة الجنة وعظم قدرها وموضعها. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن من جاهد في سبيل الله ثم قتل في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر، هل تكفر خطاياه؟ قال نعم. ثم استدرك بخبر جبريل وإنبائه إياه من عند رب العالمين إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. الدين وحقوق الآدمي تبقى، فالمجاهد تكفر عنه خطاياه وذنوبه لعظم شأن الجهاد، لكن حقوق الناس باقية. فإذا كان أخذ من الناس ديونا فإن الديون باقية، لأن حقوق الناس تبقى ويكون أمرها عند الله سبحانه. والدين كفانا الله وإياكم شره أمر شديد، لهذا صاحب الدين يحبس في قبره بسبب الدين هذا. ولهذا ينبغي التنبه للديون والتوسع فيها التي وقع فيها الناس مباهاة ومجاراة لبعضهم، فإن شأنها خطير جدا. فلا تأخذ ديونا تعجز عن سدادها، خذ ما تحتاج وانوي السداد، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأنك إذا مت وهي على هذا الحال فإن هذا مما لا يغفر حتى للشهيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية أنه سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما أرأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
نعم، هذا وضع المجاهدين في سبيل الله، أرواحهم تكون في الجنة منعمة، تكون في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، والجنة لا يعلم سعتها إلا الله، وتكون في على حال من السرور والسعادة المستديمة. ثم إنها تأوي إلى هذه القناديل، هذه القناديل معلقة بالعرش، وهذا نوع من التعظيم لها، وهذا كله من النعيم العظيم الذي يجده المجاهد في سبيل الله عز وجل. الرب عز وجل اطلع عليهم اطلاعة: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فتكرر ذلك معهم 3، فسألوا الله أن يرد أرواحهم في أجسادهم ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى وينالوا الكرامة. ولما كان هذا غير وارد تركوا يعني من السؤال. نعم.
باب فضل الجهاد والرباط. وذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. وجاء بسنده عنه رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظنة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
نعم، هذا من الفضائل أيضا. أي الناس أفضل؟ ذكر صنفين: رجل يجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس معا، من بعده؟ مؤمن يذهب إلى شعب من الشعاب وهو من فرج بين الجبلين يعبد الله ويأخذ غنيمة ويعتزل الناس ويدع الناس من شره، وهذا من باب كف الأذى، لأن كف الأذى أمره عظيم جدا. هذا الحال لهذا المؤمن الذي يعتزل في شعب من الشعاب إما عند وجود الفتن، فإذا وجدت الفتن فإن المؤمن يبعد عن البلد ويذهب إلى هذا الموضع حتى يموت على الحال ويفارق الموضع الذي فيه الفتن، أو أن يبتعد لما فيه من الأذية للناس فيبعد عن الناس حتى يكف أذى. ولهذا قال: ويدع الناس من شره، وفي اللفظ الآخر: ليس من الناس إلا في خير. قوله صلى الله عليه وسلم: رجل ممسك عنان فرسه. العنان هو سير اللجام، يطير على متنه أي يسرع على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة، كلما جاء داعي الجهاد أسرع عليه يبتغي القتل، يتمنى أن يستشهد في سبيل الله. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، الشعف هي أعالي الجبال أو بطن وادي، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وذكر بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا، قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب من قتل كافرا ثم أسلم. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، هذا من الصفات التي نقر بها ونعلم أنها في الله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين نقرها على ظاهرها ونقول إن ضحك الله لا يماثل ضحك المخلوقين. يضحك الله إلى هذين الرجلين لأن شأنهما عجيب، أحدهما قتل الآخر ومع ذلك اجتمعا في الجنة. أما الأول فكان مسلما واجه الكفار فقتله أحد الكفار فقتل المسلم الأول هذا شهيدا، الكافر هذا من الله عليه بالهداية فأسلم ثم قاتل في سبيل الله فقتل بعد أن أسلم والشهيد في الجنة، فاجتمع القاتل والمقتول كلاهما في الجنة شهيدين مع أن أحدهما قتل الآخر، لكن هذا قتله عندما كان كافرا ثم هداه الله فأسلم واستشهد بعد ذلك، فيضحك الله تعالى إلى هذين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. ذكر بسندي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة.
نعم، لأن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، فتصدق بهذه الناقة فقال لك 700 ناقة في الجنة في جزاء يعني لما أنفق، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وتصل إلى 700 ضعف. المخطومة الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير. نعم.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. ذكر بسند عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع، فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وذكر بسنده عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وذكر بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وذكر بسنده عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. باب حرمة النساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهم وإثم من خانهم فيهن. ذكر بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟
هذه الأحاديث فيها بيان فضيلة من أعان من يغزو في سبيل الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، يعني أن دابته هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عنده صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شيء يمكن أن يدفع من الدواب يدفعه إلى هذا الرجل. فقال رجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرجل هذا، قال: أنا أدله على من يحمله، يعني هناك من عنده استعداد ليحمله. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذه قاعدة، أن من دل على شيء من الخير فإنه يؤتى مثل أجر الفاعل، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا احرص على أن تكون دليلا على الخير، تدل على الخير، وإياك أن تكون دالا على الشر، فإن من دل على الشر فإنه يأثم كإثم فاعل الشر. في الحديث بعده أن رجلا قال: إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. فكان رجل من الصحابة رضي الله عنهم قد تجهز لكن أصابه مرض، فقال صلى الله عليه وسلم: أتي فلانا فإنه قد تجهز، قد كان تجهز فمرض. فأتاه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فأمر الرجل زوجته أن تعطيه جميع الذي تجهز وألا تحبس شيئا منه. قال: والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وهكذا الأحاديث التي بعدها في تجهيز الغازي، من جهز غازيا فقد غزا، وهذا من فضل الله أنه إذا جهزه في سبيل الله كان جهادا سليما فإنه يؤتى هذا الأجر فيكون قد غزا، ومن خلفه في أهله. الخلافة في أهل المجاهد على نوعين، النوع الأول هو المذكور في هذه الأحاديث، أن يخلفه في أهله بخير فقد غزا، يكون قد غزا فضلا من الله مع أنه في البلد، فيقوم على أهله ينظر مطالبهم وينظر حاجاتهم فيكون له هذا الأجر. ولهذا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان، وبنو لحيان ذلك الوقت كانوا كفارا، فقال للبعث، ولم يقل لبني لحيان، قال للبعث: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، بشرط بين في الحديث بعده، قال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الفاعل. قد يكون له مال يحتاج إلى أن يرعى، قد يكون له أهل وذرية يحتاج أن ينظر إليهم، قد يكون له زوجة، فيتق الله عز وجل ويوصل إليهم الأمر مع الغض للبصر والبعد عن مواطن الرياب، فهذا يكون الأجر بينه وبين الغازي. عكس ذلك من خلف الغازي بشر في أهله عياذا بالله، كأن يتعرض لهم، نسأل الله العافية، ولا سيما أنهم قد يحتاجون. فقد تحتاج امرأة الغازي، أخبر صلى الله عليه وسلم أن حرمة امرأة المجاهد كحرمة الأم، وهذا يدل على شدة تحريم التعرض لامرأة المجاهد، لأنه جاهد في سبيل الله ليرفع راية الله وترك أهله من خلفه، فإذا خانه أحد فيهم فإن فعله هذا يكون كفعله مع أمه عياذا بالله، فإن تعدى عليهم بما لا يليق فإن حرمة امرأة الغازي كحرمة أم هذا الذي تعدى. لهذا قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ثم أخبر أن من خلف أحدا من المجاهدين في أهله فخانه فإنه يوقف في القيامة. إذا وقف في القيامة قيل للغازي: خذ من عمله أي الصالح ما شئت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم؟ يعني هل سيبقي شيئا من حسناته؟ في القيامة شدة الحاجة إلى الحسنة الواحدة، فيوقف ويقال: خذ من عمله ما شئت، عقوبة له على فعله. قال: ما ظنكم؟ في ذاك الموقف العظيم الهائل الذي يتمنى الإنسان فيه الحسنة سيحرص على أخذ ما استطاع من أعماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. ذكر بسنده عن البراء رضي الله عنه قال في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر.
نعم، ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، فلما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ابن أم مكتوم أعمى لا يستطيع، كما قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، فشكى إليه ضرارته، يعني أنه أعمى، فجاء من الله عز وجل التيسير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ثبوت الجنة للشهيد. ذكر بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وذكر بسنده عن البراء قال: جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وذكر بسند عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وذكر بسنده عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفي فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فست ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وذكر بسنده عن أنس قال: أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال: فشق عليه، قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهل لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.
كل هذه النصوص دالة على أن من قتل شهيدا فإنه في الجنة. عمير رضي الله عنه بن الحمام، وهذا في بدر، 70 الذين غدر بهم وقتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الأنصاري أيضا. ولهذا لا يجوز كما قلنا القطع بالشهادة لأحد، لأن الشهادة تعني أنه في الجنة، ولهذا لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كعمير لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل التمرات أنه إن قتل فهو في الجنة، فصار يأكل التمرات فقال: حياة طويلة هذه، بقيت حتى أكل التمرات. فأخذ التمرات رضي الله عنه، أخذ رمى التمرات وتقدم فقاتل حتى قتل. وهكذا 70 رضي الله عنهم طلبوا من ربهم تعالى أن يبلغ نبيهم صلى الله عليه وسلم ويبلغ المؤمنين أنه رضي عنهم ورضوا عنه. كل هذا دال على أن الشهادة لا ينبغي أن يجزم بها إلا لمن دلت النصوص عليه، أو أن يقال بشكل عام: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. أما هذا الحاصل الآن، كل من قتل قالوا: الشهيد فلان، استشهد فلان، هذا خطأ. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول فلان شهيد. وذكر الخبر الذي قلناه وكلام ابن مسعود وكلام، وذكر الحافظ في الشرح كلام ابن مسعود وكلام عمر رضي الله عنه: لا يجزم لأحد بالشهادة إلا لمن دلت النصوص عليه، لأن جزمك بأنه شهيد يعادل قولك إنه في الجنة تماما. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يكف عن الجزم بالشهادة لأحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذكر بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. وذكر بسنده عنه أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذكر بسنده عنه أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
نعم، هذه الأحاديث ذات أهمية قصوى، وفيها البيان لارتباط باب الجهاد بكتاب الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا أجزل الله لهذا الصحابي الجليل المثوب حين سأله: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم يريد المال، والرجل يقاتل ليذكر للذكر ويشتهر باسمه ويقال هذا فلان الجريء البطل، والرجل يقاتل ليرى مكانه، تضح مكانه وقدرته على الإثخان في العدو، صبره وشجاعته. في اللفظ الآخر يقاتل شجاعة وبعده يقاتل حمية، حمية عن جماعته عن بلده، مجردا عن أن يكون بلد الإسلام، وإلا إذا قاتل عن بلد الإسلام وعن محارم المسلمين فهو في سبيل الله داخل، لكن يقول أنا أقاتل لأنه مجرد بلدي وترابي، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون مقصده أن يقاتل لأجل الله تعالى ويدرأ عن المسلمين، ولن يفعل هذا إلا إذا درأ المسلمين، إذا درأ الكفار عن بلاد المسلمين وعن محارمهم، لكن يقول للتراب للبلد لمجرد هذا لا يكفي، لا شك أن هذا ليس في سبيل الله. ويقاتل رياء، والرياء واضح معروف معناه، أي يقاتل مراءة للناس. تأمل هذا اللفظ المهم جدا، الرجل يقاتل غضبا، غضبان من الأوضاع، ارتفاع أسعار، أو إن الحاكم عنده استئثار، فهو غاضب وناقم عن الوضع ويريد أن يغير الوضع، ويقاتل حمية. قال فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، يعني أنه كان واقفا، ربما كان المكان ضيقا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فرفع رأسه إليه وأعطى كلمة صلى الله عليه وسلم جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما إذا كان يريد الغضب لتغيير الأوضاع، هذا مخالف لما قررناه من خلال النصوص، ولم نقرره نحن ولا أهل العلم إلا من خلال النصوص، أن على الأمة الصبر حتى على استئثار الحاكم. الحاكم إذا استأثر من يفرح؟ الناس تغضب، لأن تقول هذا أمر مشترك فيغضبون، فقد يقاتل الحاكم غضبا بسبب استئثاره، ليس هذا في سبيل الله. قد يقاتل الحاكم لأجل أشياء من التعدي، وقد أمرنا بالصبر وأن نؤدي إليهم حقهم. قوله الرجل يقاتل غضبا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، وعد الغضب والرياء ومطالبة طلب الإنسان أن يذكر ويرى مكانه والشجاعة والحمية، عدها كلها خارج سبيل الله تعالى. وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قصده الإسلام، رفع السنة، إظهار الحق، ولا يكون ذلك إلا من خلال الالتزام بما ذكرناه في أمر الجهاد، هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله. أما ما سوى ذلك فإنه في غير سبيل الله، فليحذر غاية الحذر، واحفظ معك هذه الكلمة: الرجل يقاتل غضبا. الإنسان ما يغضب إلا لأوضاع لا يرتضيها، ومنها الأوضاع التي تكون من الحكام كتسلطهم وتعديهم واستئثارهم بما لا يجوز أن يستأثروا به، هذا يغضب الناس، لا يجوز قتالهم، لا يقاتلوا لأجل هذا، فمن قاتلهم لأجل هذا فإنه ليس في سبيل الله. كل هذا يقرر أمر ارتباط الجهاد بالإمامة، وأن الأمر فيها لا يكون كيفما اتفق، وإنما على وفق ما حد الله تعالى وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده يبين ما قلناه من أهمية أن لا يجزم لأحد بالشهادة. هذا رجل الآن قتل، الظاهر منه أنه شهيد، ثم يدعي بين يدي الله أنه شهيد، يأتي به الله عز وجل في القيامة يعرفه بنعمه. رجل استشهد، هذا الظاهر منه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك، أي لأجل الله في سبيل الله، حتى استشهدت، قال كذبت، لأن الله يعلم غيب القلوب، قاتلت لأن يقال جريء حتى يقال شجاع، فقد قيل يعني في الدنيا، وحصلت مبتغاك في الدنيا، ثم لا يؤمر به إلى النار جراً، لا يؤمر به إلى النار مشياً، وإنما يجر على وجهه والعياذ بالله سحباً حتى يلقى في النار، لأنه أظهر شيئاً في الدنيا على خلاف. وهكذا طالب العلم، نعوذ بالله من هذا الحال، إذا تعلم ليمدح ويقال قارئ، أو لينال صفة من هذه الصفات من الشهادات والأسماء الجديدة حتى يقال أستاذ دكتور فلان، هذا غرضه، هذا مراده، يقال هذا قد قيل في الدنيا وأخذت عليه نصيبك في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، لأن العلم الشرعي عبادة يجب أن يقصد بها الله عز وجل، ليس مثل العلم غير الشرعي. لو أن أحدا تعلم الطب ليبرز ولينال مالا لم يأثم، لأنه أراد الدنيا بالدنيا، أما أن يريد الدنيا بالدين لا، إذا أراد هكذا فإنه عياذا بالله يسحب على وجهه في النار. وهكذا الرجل المنفق الذي لم يبقي سبيلا من سبل الخير كبناء المساجد والأيتام والأرامل وتوزيع المصاحف والدعوة إلى الله وإضافة الضيوف وإطعام الطعام، فيؤتى به في القيامة فيقول ما بقي سبيل من سبل الخير إلا أنفقته، فيقال كذبت، إنما فعلت هذا ليقال جواد يعني كريم، فقد قيل فيؤمر به عياذا بالله فيسحب على وجهه إلى النار. ولهذا قلنا لا نحكم على أمر الآخرة، لا نقول إن فلان شهيد، وإنما نقول ترجى له الشهادة، يرجى له الخير، لأنه كان في درب سوي وسليم، لكن نحن لا ندري هل كان يريد الحمية، هل كان يريد الشجاعة، أو يريد الغنيمة، ماذا يقصد، هذا إلى الله، فنرجو له رجاء، أما أن نجزم فلا، لأن أمور الغيب إلى الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ولم يغنم ومن لم يغنم. ذكر بسند عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم.
نعم، يعني من ذهبوا في سبيل الله إما أن يغنموا، فإذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي الأجر وبقي لهم في الآخرة الثلث. أما الذين يغنمون الذين يغزون ويخفقون أو يصابون فإن أجرهم في الآخرة كامل، لأن أجر من ينتصر وينال الغنيمة ليس مثل أجر من يخفق أو يغزو ولكن لا يحصل من غزوه غنيمة. نعم.
باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. ذكر بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. ذكر بسنده أيضا عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. قال بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض.
نعم، هذه الأحاديث في أمر النية، ومعلوم أن النية عليها المعول في الأعمال، وأن مردها إلى الله هو الذي يعلم غيب الناس. إنما الأعمال بالنية، في اللفظ الآخر بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا الجهاد، من جاهد لله، وهكذا من صلى لله، من تعلم العلم لله، فإنه يكافأ عليه بالثواب الجزيل. أما من أراد الدنيا أو من أراد الزواج بامرأة كمهاجر أم قيس الذي هاجر لأجل امرأة يقال لها أم قيس يريد أن يتزوج بها، فهجرته إلى هذا المقصد الدنيء الذي أراده. ثم أخبر في الحديث بعده أن الذي يطلب الشهادة صادقا ويعلم الله تعالى من أنه يتمنى الشهادة وأن ينيله الله تعالى الشهادة وأن يلقى الله تعالى شهيدا، فإن الله من فضله وكرمه تعالى يكتب له الشهادة حتى لو لم يقتل، لأن الله تعالى مطلع على النية. ولهذا في الحديث بعده: من سأل الشهادة بصدق، وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يطلب من الله الشهادة وأن يرجو الله تعالى أن يكون ممن يقتل شهيدا في سبيله تعالى، فإذا سألها بصدق فإن الله تعالى يبلغه منازل الشهداء حتى لو لم يقتل بل مات على فراشه. ثم ذكر أن من مات ولم يحصل منه جهاد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالجهاد أن الله تعالى سيأتي بالجهاد وسيمن الله تعالى على الأمة بجهاد يكون فيه منهج سوي في الجهاد ويشترك فيه من لم يباشر الغزو في سبيل الله أو يحدث نفسه بذلك، فإنه والعياذ بالله يموت على شعبة من النفاق، لأن من شأن المنافقين الخوف من الجهاد والبعد عنه. فحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله أن الله تعالى سيمن على الأمة بما قال سبحانه: فسوف يأتي الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أن يبدل الله تعالى الأحوال وأن يوفق أمة الإسلام إلى الجهاد في سبيله، وأن يجاهدوا وأن يرفع الله تعالى عنهم الذلة، فإن الذلة تأتي بسبب ترك الجهاد، لكن الجهاد كما قلنا قد أمرنا فيه بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم، فلا بد من الإعداد. فتحدث نفسك أن الله تعالى يسهل لهذه الأمة جهادا وتشترك فيه، فإن لم تجاهد ولم تحدث نفسك بذلك فإنك إذا مت مت على شعبة من النفاق والعياذ بالله. هكذا الحديث بعده: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، كيف يكونون معهم في الأجر وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر، لهذا شركوهم في الأجر كما في اللفظ الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغزو في البحر. ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما؟ قال: قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
أولا، هذا الحديث ينبغي أن يعلم أن بعض المتخبطين وقليلي الفهم والدراية ومن لا يفقهون قد خبصوا فيه تخبيصا عظيما، وقالوا إنه يجوز أن تمس المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع امرأة أجنبية هي أم حرام، قاتلهم الله أن يؤفكون. ما يفعل الجهل بأهله؟ أم حرام بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، بينهما رضاعة، فهؤلاء الجهلة يقولون إنه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه المرأة ووضع رأسه عندها وصار تفلي رأسه وهي أجنبية، كيف يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يفقهون؟ لكن من كان تخصصه في المحاسبة ودخل في مثل هذه الأمور لا يستعجب منه أن يخوض ويخبص في هذه الأمور. أم حرام رضي الله عنها لها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة من جهة الرضاعة، كونها هذه الرضاعة هل كانت من جهة أبيه أو من جهته هو صلى الله عليه وسلم ليس هو محل النقاش الآن، المهم أن بينهما محرمية، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مع امرأة أجنبية، هذا أمر. أم حرام رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نام صلى الله عليه وسلم ثم رأى هذه الرؤيا، وفيه أن أناسا من المسلمين يركبون هذا البحر، فدعت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من هؤلاء، فدعا لها، ثم رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا أخرى فيها أناسا من المسلمين لهم نفس هذا الحال، فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فلما كان في زمن معاوية كان في الغزوة ذهبت مع زوجها رضي الله عنهما، فلما وصل إلى الميناء قرب لها خيل فسقطت عن الدابة فهلكت، وتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين، وتحقق لها ما طلبته. نعم، شوف الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. ذكر بسنده عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
نعم، هذا بفضل الرباط في سبيل الله أن يرابط، وهذا في فضيلة أن يبقى الإنسان يحرس وينظر الثغور التي يمكن أن يأتي منها العدو ويحتسب الأجر ويكون متنبها متيقظا، لأنه يحرس أمة الإسلام عن أعداء الله أن يدهموهم. رباط يوم وليلة فقط خير من صيام شهر وقيامه، وهذا يدل على عظم فضل الجهاد، وأن الوقت القليل في الجهاد أعظم من الوقت الطويل في مثل الصيام. في الصيام والقيام معا. قال وإن مات، أي المرابط جرى عليه عمله. الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، المرابط لا ينقطع عمله، هذا من فضل الله عز وجل وعظم أمر المرابطة في سبيل الله. وأجري عليه رزقه، يستمر عليه رزقه. وأمن الفتان أي في القبر، وهذه مزية أخرى أيضا للشهداء والمرابطين في سبيل الله، أنهم يأمنون الفتان حين يسأل الأمة، هذه تفتن في قبورها، يسأل الإنسان من ربك، ما دينك، من نبيك، فيأمن الفتان ويكون من الناجين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان الشهداء. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. ذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم؟ قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال وذكر بسنده عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة. قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم.
نعم، هذا في بيان الشهداء. هذا رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك، ففي بعض الروايات أنه قال: لأزيحن هذا لا يضر أحدا من المسلمين، فهذا مقصده وهذه نيته، فشكر الله له فغفر له بمجرد أن أزاح هذا الشوك. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى فيها شأن، لها شأن عظيم. ثم ذكر الشهداء، قال الشهداء خمسة، يعني في هذا الموقف قالها، وإلا شهداء كثير جدا. المطعون، والمقصود بالمطعون الذي أصابه الطاعون، لا المطعون في بطنه، لأن المطعون في بطنه في سبيل الله شهيد، لكن المقصود المطعون المصاب بالطاعون كما في اللفظ الآخر. المطعون والمبطون، المبطون الذي أصيب في بطنه بأن يجري بطنه كأن يصاب بمثل الإسهال المستديم المستمر ويستمر حتى يموت، هذا أصيب في بطنه. والغرق الذي يموت غرقا، وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه المنزل، والشهيد في سبيل الله، وهذا واضح. سألهم صلى الله عليه وسلم في موطن آخر: ما تعدون الشهيد؟ فأخبروا أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. فعدد صلى الله عليه وسلم أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني قد يموت موتا وهو متجه في سبيل الله عز وجل، لم يقتل العدو فيكون شهيدا، وما مات في الطاعون، وهكذا مات في البطن، وهكذا الغريق يكون شهيدا. لكن ما الفرق بين قتيل المعركة وبين هؤلاء؟ الفرق كبير جدا. فقتيل المعركة يختلف حكمه في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن مباشرة لأنه قد قتل على يد الكفار. أما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون ويعمل معهم جميع ما يعمل مع الموتى، لكن لأن موتاتهم شديدة وقوية كالحرق بالنار، أو أن يقع في ماء فيستمر غرقا وينكتم نفسه فترة حتى يموت، ميتات صعبة. من فضل الله أن جعل هؤلاء شهداء. ولا شك أن الشهيد في المعركة في سبيل الله أعظم قدرا من هؤلاء، لكن هؤلاء من فضل الله أن جعلهم شهداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. ذكر بسنده عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وذكر بسنده عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وذكر بسنده عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى.
هذه الأحاديث دالة على فضل الرمي. أولا في الحديث تفسير الآية، قرأ صلى الله عليه وسلم الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما المراد بالقوة؟ بيّنها صلى الله عليه وسلم، لهذا قلنا أعظم أنواع التفاسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وإلى اليوم. وسيستمر الحال في القتال في سبيل الله، قوة الرمي مؤثرة جدا في المعارك، القوة الحقيقية في الرمي حتى في القتال الحديث، بقدر ما يكون الرمي قويا بقدر ما يكون الإثخان في العدو. ولهذا على الأمة أن تعتني بالرمي وأن تحرص على صنع الأسلحة التي يكون فتكها من جهة الرمي، لأن الرمي يؤدي إلى الإثخان في العدو أكثر وأكثر. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بعده أن الله تعالى سيفتح على المسلمين جملة من البلاد، ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، لكن تنبهوا لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني لا تتركوا أمر الرمي فتقولوا الآن قد فتحت علينا البلاد، لكن لا تتركوا الأسهم، استمروا في تعلم في الرمي ولا تغفلوه. في الحديث الآخر أن عقبة رضي الله عنه وكان كبيرا في السن، يختلف بين الغرضين، الغرض هو الذي ينصب للرمي، رجل في السن الكبير يشق عليه أن يرمي، فقيل له يعني أنت في هذا السن وترمي؟ قال لولا كلام سمعته منه صلى الله عليه وسلم لم أعانه، يعني لم أعاني الرمي هذا. قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، علمه معناه أنه أوتي نعمة من نعم الله ثم تركه، ترك هذه النعمة، فليس منا أو قد عصى. وهذا يدل على أهمية وضرورة الانتباه للرمي، ولا سيما من قبل من يجاهدون أو الجنود أو نحوه، أن يركز على الرمي لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. نعم.
باب قوله تعالى لا تزال طائفة من أمتي، باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ذكر بسنده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وذكر بسنده عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وذكر بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وذكر بسنده عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وذكر بسنده أيضا عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ثم ذكر بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة.
في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للأمة، تزيل اليأس، تزيل القنوط، تنشر في الأمة ما يبهج ويسر أن الله تعالى هو الذي تولى حفظ الدين، كما تقدم عند قول عمر رضي الله عنه إن الله لن يضيع دينه. فمن فضل الله تعالى أن هذا الدين، لأنه الدين الذي رضيه الله تعالى للعالمين، ولا دين بعده، ولا نبي بعد نبيه، ولا كتاب بعد كتابه، فلا بد أن توجد في الأمة طائفة، مجموعة، فرقة، لا بد أن توجد ظاهرين على الحق. ظهورهم كما قال أهل العلم بنوعين، النوع الأول ظهور حجتهم، فهم من جهة الحجة والأدلة أظهروا من كل أحد، نصوص القرآن ونصوص السنة معك لن تغلب بتاتا، لكن تأكد من أنها معك بأن تكون على فهم السلف الصالح. فظهور الحجة لا يمكن أن يأتي أحد ليدحض حجج من أخذ حججه من القرآن والسنة، هذا أولا. الظهور الثاني الظهور بالسلاح وبالقوة، وهذا لا شك أنه وقع في الأمة كثيرا ولله الحمد، وانتشر الإسلام شرقا وغربا، ثم إن الله تعالى ناصر دينه ولا شك. لكن إذا وقع من المسلمين ما وقع من التخاذل والنكوص عن القيام بما أوجب الله، وكثرة انتشار المعاصي فيهم مع قلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو انعدامه، فإن الله لا ينصر من هذا حالهم حتى يصلحوا من حالهم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد من أن ينصر الله، ونصر الله عز وجل الله ليس بحاجة إلى أن تنصره بسلاح أو سنان، تنصر الله تعالى بأن تقيم أمره سبحانه وبحمده، فعند ذلك يعود الله تعالى عليهم بالنصر. هذه الطائفة ولله الحمد هي التي تبين الحق وتستمر. قال البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، قال البخاري: وهم أهل العلم. هكذا قال أبو عبد الله رحمة الله في الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنهم قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث هم الذين استمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. فالطائفة هي هذه، والطائفة المنصورة هذه هي الموجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف، فالمستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف هم هؤلاء الطائفة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية حيث قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في اللفظ الآخر قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قلنا: تعلم العلم حتى تعرف ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان عليه أصحابه فتستمسك به، فلو كنت وحدك لكنت الجماعة، كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني لو أن رجلا واحدا في منطقة روافض أو منطقة مشركين أو بوذيين أو ملاحدة أو زنادقة، أين الجماعة؟ ليست الكثرة الفوضوية البعيدة عن الحق، الجماعة هو المستمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى، أما الكثرة المجردة فليست ضابطا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالجماعة الحق لزومها هي الجماعة الأولى، ما لزم ما عليه الجماعة الأولى جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو على الحق، وإن كانوا في آخر الزمان يكونون قلة كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لا بد أن يكونوا قلة، لكن هؤلاء الغرباء هم المستمسكون بما كان عليه الشأن في أول الإسلام، فهم الطائفة الناجية المنصورة. لا يضرهم من خذلهم، هناك من يخذل، هناك من ينفر، لا يضرون، لأنك تلتزم الحق ولا شأن لك بتخذيلهم. قال: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وما المراد بأمر الله؟ في اللفظ الآخر: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وهذا فيه بشارة بأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، يقاتل من قبل جماعة من المسلمين إلى أن تقوم الساعة. في اللفظ الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ابن عمرو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، كان عقبة رضي الله عنه قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، وهم على ذلك. فجمع ابن عمرو بين الحديثين، قال: أجل، نعم، كلامك في محله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى في آخر الزمان يبعث ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، فعند ذلك لا يبقى على وجه الأرض مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي اللفظ الآخر: حتى لا يقال لا إله إلا الله، يبقى شرار الخلق. لهذا قال: ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فهذا يدل على أن الإسلام باقي ولله الحمد، وعلى أن النصر موجود، وعلى أن النصر آتي بالنسبة لنا الآن، هو آتي لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم باقون. في اللفظ الآخر وهو مهم جدا: حتى يقاتل آخرهم الدجال، وهذا يدل على استمرار القتال في الأمة، لكن في سبيل الله على هدي الشرع، وفق نصوص الكتاب والسنة وبطريقة أهل السنة حتى يقاتل آخرهم الدجال. بعد ذلك يأذن الله بهذه الريح فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس فيعودون إلى دينهم في الجاهلية ويعبدون الأوثان كما في اللفظ الآخر، فعليهم تقوم الساعة. نعم. الحديث الأخير: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. ما المراد بأهل الغرب؟ قيل إن المراد بأهل الغرب العرب، لأنهم هم أهل الدلاء، الغرب هو الدلو الكبير. وقيل إن المراد هم أهل الغرب من الجهات الغربية، وهم أهل الشام، بما جاءت به عدد من الأحاديث بأن النصر سيكون في آخر الزمان لأهل الشام من المستمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل الشام شأنهم كبير، إذا استمسكوا بالسنة فالموعود فيهم واضح، والملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم تكون هناك أيضا، وفيها يقتل الروم مقتلة عظيمة جدا، لكن الشأن في الاستمساك بنصوص الكتاب والسنة على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. وذكر بسنده عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
نعم. هذا فيه اللطف والترفق بالبهائم، لأنهم كانوا يسافرون على الدواب. إذا سافرتم في الخصب في حال وجود الأعشاب أعطوا الإبل حظها من الأرض حتى ترعى، هذا المعنى. وإذا سافرتم في السنة في الجد والقحط فأسرعوا عليها السير، لأن ليس تحتها شيء تأكله، فلا يطال عليها حتى لا تصاب بالهزال. قال: وإذا عرستم بالليل، التعريس بالليل معناه نزول المسافر آخر الليل للاستراحة لينام، التعريس معناه أن ينزل المسافر آخر الليل. إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، يعني لا تناموا في الطريق، وهذه سنة ينبغي أن يتفطن لها، لا تنام في وسط الطريق ولا تنزل بخيمتك في وسط الطريق. لما؟ فإنها مأوى الهوام بالليل، طرق الدواب ومأوى الهوام في الليل. الدواب تنتشر في الليل، ومن شأنها أنها تأتي على نفس الطريق، فالناس في أثناء مسيرهم ربما أكلوا شيئا وهم على دوابهم فرموه، فتأتي الدواب على رائحة هذا الذي رمي فتشمه فتأتي، فإذا كنت نائما في الطريق ربما لدغتك الحية أو العقرب أو غيرها، فأبعد عن الطريق، تنح عن الطريق ونم بعيدا عنه، وإذا أردت أن تنزل فانزل بعيدا عنه، لا تنزل في وسط الطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
نعم. السفر كما أخبر صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب حتى إلى يومك هذا، وإن تيسر وتسهل لكنه قطعة من العذاب لما ذكر فيه، يمنع الإنسان النوم الذي ينامه عادة في بلده، الطعام الشراب المعتاد، أيضا يبعده عن أهله. إذا قضى أحدكم نهمته وهي حاجته، إذا قضيت حاجتك فعجل، عجل إلى أهلك وارجع، ففيه مشروعية الرجوع إلى الأهل والتبكير في ذلك. سم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. ذكر بسنده أيضا عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وذكر بسنده أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
هذه الأحاديث فيها بيان أدب من الآداب التي ينبغي أن تراعى لمن قدم من سفر، لا يطرق أهله ليلة. الطروق في الليل هو أن يأتي الإنسان الطارق هو الذي يأتي ليلا. النساء عادة تكون غير مستعدة للأزواج، فإذا طرق أهله ليلا فإما أن تكون المرأة شعثة الرأس، وهكذا قد تكون غير مستعدة لأمر الجماع ونحوه لأنها تظن أن الزوج لم يأتي. لهذا قال أمهلوا، لما وصلوا المدينة مرة قال أمهلوا، يعني حتى ينتشر الخبر قبل المدينة أمرهم بأن يمهلوا لأن الخبر يصل إلى الناس. ما الغرض من الإمهال؟ حتى تستحد المغيبة، تستحد الإحداد، يعني أن تزيل شعر العانة بالحديدة بالموسى يعني، وتمتشط الشعثة، لأن إذا لم يكن عندها زوجها فإنها قد لا تهتم بالتزين. قال حتى إذا وصلها الخبر تهيأت لزوجها بعد مدة السفر، فتمشط شعرها وتتهيأ بإزالة شعر عانتها لأن الزوج يحتاج أن يصيبها فلا يأتي إليها وهي على هذه الحال. هناك نوع سيء جدا من الطروق في الليل، وهو أن يأتي الإنسان إلى زوجته يتخونها، يلتمس عثراتها، يقول ربما وجدت عندها رجلا، يمكن أن عندها نوع خيانة، فهذا لا يليق بالمسلم مع زوجته المسلمة. أنت تزوجتها وقد علمت دينها وعفافها، فما الحاجة إلى أن تأتي لتلتمس عثرة؟ ربما أن هناك أحدا دخل في البيت بعدي، ربما أنها فاجرة مع رجل، ما الذي يحملك على هذه الوساوس الخبيثة؟ هذه أثرت كثيرا جدا على الأزواج والزوجات. الأصل أنك تزوجت امرأة سألت عنها عفيفة مؤمنة تعلم ما حرم الله وتعلم ما أوجب الله في عرضها من وجوب الصيانة، ما الذي يحملك على أن تتوقع أنه يمكن أنها تفعل كذا، يمكن أنها خائنة؟ لهذا نهى أن يطرق الرجل أهله يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. ما الذي يمكن أن أجده؟ لأنها يقول في فترة ذهابي يمكن أنها عملت أشياء معينة، أحب أن أفاجئها أنظر ما الذي عملته. عياذا بالله، ما هذه المعيشة وما هذه النفوس المريضة؟ ما ينبغي بالمؤمن أن يتعامل بمثل هذا الأسلوب؟ يأتي الآن مثل هذا الحكم، نهينا الآن عن أن نطرق أهلنا ليلا. إذا أتيت الآن من سفر واقتربت من البلد مثلا في مثل هذا الوقت، لا بد أن تصل في الليل، هل تمكث ولا تدخل البلد؟ الذي يظهر إن شاء الله تعالى أنك إذا اتصلت وقلت أنا بيني وبين البلد نحو من الساعة سأكون عندكم الليلة إن شاء الله بعد العشاء إن يسر الله لي سلامة، فأنا سآتي في الليل، يمكن أن آتي العاشرة، يمكن أن آتي منتصف الليل، يمكن أن آتي وأصلي العشاء معكم، أنا قريب من البلد، هل يجوز أن تدخل في الليل؟ نعم. لماذا؟ لأن المعنى الذي لأجله نهيت عن أن تطرق أهلك وهو استعدادهم واستعداد المرأة لزوجها أو عدم التخون، أنت حين اتصلت لا شك أنك قد أعطيتهم بهذا خبرا فلا يضر في مثل هذه الحالة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزل للإمام مسلم الثواب، وأن يغفر له نظير هذه العناية الكبيرة بهذه الأحاديث، فوالله لقد أحسن إحسانا كبيرا جدا بهذه الروايات العظيمة وبهذا الفقه وبهذا التوالي للأحاديث على هذا النحو الدقيق الذي بين به رحمة الله تعالى عليه منهج الحق لمن أراد معرفة التعامل مع الحكام في حال السلم وفي حال كونهم عدولا يتقون الله، وفي حال كونهم ظلمة عندهم شيء من التعدي، وفي حال ارتباط الجهاد بهم، وفي حال وجود الكفر منهم أيضا، كل هذا تبين. فنسأل الله أن يجزل له الأجر. وانظروا أيها الإخوة الآن الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهذا من فضل العلم وكيف أن الله تعالى يرفع أهله. مسلم الآن توفي منذ أكثر من 1000 سنة، لا يكاد يمر يوم إلا والناس يقولون رواه مسلم رحمه الله. فعليكم بالعلم واحرصوا عليه، سواء في مسائل الإمارة أو مسائل الجهاد أو في مسائل الصلاة أو الزواج أو البيع أو الشراء أو التعامل مع الأهل أو التعامل مع الجيران أو مع المسلم أو مع الكافر أو مع الدواب حتى مع البهائم، عندك أحكام حتى مع البهائم. فاحرصوا على العلم وفقني الله وإياكم، واحرصوا إذا تعلمتم العلم أن تعملوا به. فقد سمعنا في هذه الأحاديث ما فيه مقنع وما فيه كفاية وما فيه الحجة البالغة لمنهج أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، الذي به صلاح الدين والدنيا معا. فإن هذه الأحاديث إذا طبقت صلح الدين والدنيا معا، وهي أحاديث بحمد الله صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يمسكنا بهدي سلفنا وألا يزيغنا في الزائغين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.